بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد، باب التسليم على الأمير. الحديث الخامس. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوث بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده، فقال السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع: لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلمة ابن مخلد، وكان مسلمة على مصر، اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الأثر ختم به المصنف رحمه الله تعالى الترجمة التي عنون لها بقوله التسليم على الأمير. وكنا عرفنا أن الأمير عندما يسلم عليه يخص بذكر لقبه وإمرته إظهارا لشأنه واعترافا بمكانته، وأن هذه الطريقة في السلام مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد مر معنا تسليم عمرو بن العاص على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بقوله السلام عليك يا أمير المؤمنين، وأيضا مر معنا تسليم عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه على معاوية، وقبله أيضا سلامه على أبي بكر وعمر وعثمان بهذه الطريقة، فيلقى عليه السلام وينادى بلقب الإمرة، يقال السلام عليك أيها الأمير. فهذه سنة مضى عليها الصحابة، ومضى عليها من اتبعهم بإحسان عندما يلقى السلام على الأمير. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وأنها جادة مسلوكة عند السلف، وأمر مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن زياد ابن عبيد. قال عن زياد ابن عبيد في بعض النسخ الرعيني بطن من حمير، قال دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس. هذه مدينة قريبة من الأسكندرية في مصر، كان أميرا عليها. قال فجاء رجل فسلم عليه فقال السلام على الأمير، فسلم عليه فقال السلام على الأمير. قال وعن عبده فقال السلام عليك أيها الأمير. كأنه هنا اختلفت الرواية، فمرة قيل إنه قال السلام على الأمير، وفي بعضها قال السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام. مراده بقوله لو سلمت علينا أي لو ألقيت علينا السلام المعتاد قائلا السلام عليكم، لكنك لم تقل هذا، قلت السلام على الأمير، قلت في إلقائك للسلام السلام على الأمير أو السلام عليك أيها الأمير، ولكن إنما سلمت على مسلمة، إنما سلمت على مسلمة ابن مخلد، فقال وكان مسلمة على مصر أميرا على مصر، ورويفع كان أميرا على هذه المنطقة، فقال أنت بقولك السلام على الأمير لم تسلم على واحد منا، وإنما سلامك منصرف إلى أمير مصر وهو مسلمة، فكأنه أراد أن يكون إلقاؤه للسلام بأن يقول السلام عليكم، وأن هذه الطريقة في إلقاء السلام تلقى على الإمر على الأمراء، وكأنه لا يرى نفسه أميرا باعتبار محدودية المكان الذي هو فيه، وأن الإمرة في الأصل لمسلمة، ولهذا قال إنما سلمت على مسلمة، قال إنما سلمت على، ولكن إنما سلمت على مسلمة أي الأمير على مصر كلها، قال اذهب إليه فليرد عليك السلام، اذهب إليه فليرد عليك السلام أي اذهب إلى مسلمة فليرد عليك السلام، لأنك عندما ألقيت السلام بهذه الطريقة خصصته بذلك. هذا يستفاد من إقرار رويفع لهذه الطريقة، إقراره لهذه الطريقة أن يلقى السلام بهذه الطريقة، يقول السلام على الأمير، لكنه لا يرى مناسبة إلقاء ذلك عليه هو، لا يرى مناسبة إلقاء ذلك عليه هو بأن يقول السلام عليك أيها الأمير، وإنما يرى أن هذا يليق بمثل مسلمة أمير مصر ونحوه من الأمراء الذين على المناطق. وبهذا يكون ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي بعنوان التسليم على الأمير، وعرفنا أن جادة السلف رحمهم الله في هذا الباب هي أن الأمير يسلم عليه بهذه الطريقة مع ذكر لقب الإمرة إقرارا له بها ومعرفة لقدره ومكانه، فيقال في السلام عليه السلام عليك أيها الأمير، وهذه طريقة مضى عليها كما عرفنا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والذي يليق بالمسلم في هذا الباب أن يحكم الأثر ولا يحكم هواه، أن يحكم الأثر ولا يحكم هواه، ومن كان على الأثر كان على الطريق. ولهذا نلاحظ الإمام البخاري لما عقد هذه الترجمة قال بابنا التسليم على الأمير، لم يزد في هذه الترجمة على نقل الآثار المروية عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بينما مثل هذه المسألة لو تطرح في بعض المجالس الآن تجد كلا يبدي رأيا وكلا يدلي بدلو، وقليل منهم الذي يعرج على الآثار أو يعول عليها، بينما طريقة السلف رحمهم الله طريقة فيها تعظيم الآثار والعناية بطريقة السلف رحمهم الله وجادتهم، وأن هديهم هو خير هدي ومسلكهم هو خير مسلك، ومن كان على الطريق أي الذي كانوا عليه، من كان على الأثر فهو على الطريق، من كان على الأثر أي الذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فهو على الطريق، أي على الطريق المستقيمة، بخلاف من يحكم رأيه أو هواه في مثل هذه المسألة أو غيرها، فإنه يورده الموارد ويحرفه عن الحق وعن النهج المستقيم. نعم.
قال رحمه الله
قال زياد وكنا إذا جئنا فسلمنا، وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم، يعني لا نقول في مجلس رويفع السلام عليك أيها الأمير، بحكم أنه أنكر ذلك ورأى أن الأهل لمثل ذلك أمثال مسلمة الوالي على مصر أو الولاة على المناطق الكبار، فهم الذين يقال لهم ذلك، فهو لا ينكر إلقاء السلام بهذه الطريقة من حيث هو، وإنما ينكر إلقاء السلام بهذه الطريقة على عليه هو نفسه، ينكر ذلك. ولهذا قال إنما سلمت على مسلمة بن مخلد، إنما سلمت على مسلمة بن مخلد. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، لأن زياد ابن عبيد الراوي لهذا الأثر مجهول، ولهذا ضعف هذا الأثر به. وفي الآثار عدل الأخ، وفي الآثار التي جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب غنية وكفاية، في الآثار التي جاءت عن السلف رحمهم الله وقد ساق طرفا منها الإمام البخاري فيها غنية وكفاية في هذا الباب العظيم، مثل الأثر الأول وفيه إلقاء عمرو بن العاص السلام على أمير المؤمنين بهذه الطريقة، والأثر الثاني وفيه إلقاء عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه السلام على معاوية وأبي بكر وعمر وعثمان بهذه الطريقة، وعرفنا من ذلك أن هذا جادة معروفة مسلوكة عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: باب التسليم على النائم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان.
ثم قال رحمه الله: باب التسليم على النائم. التسليم على النائم أي كيف يكون، ما هي طريقته إذا جئت مكانا وفيه بعض الناس نيام ولست متحققا من أنهم ناموا فعلا أو أن بعضهم لا يزال لم تغفي عينه لم ينم، فما هي الطريقة التي تفعلها إذا جئت مكانا وفيه ناس مستلقين ولست متأكدا هل هم نيام فعلا أو أن فيهم من هو مستيقظ لم ينم بعد، هل تترك السلام عليهم أو أنك تسلم بصوتك المعتاد الذي تسلم به على اليقظانين، أم أن هناك طريقة؟ فهذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. قال: باب التسليم على النائم. وأورد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، أي أنه يسلم بصوت خافت بحيث إن كان فيهم من هو مستيقظ يسمع، وإن كانوا نيام لا يوقظهم. وهذا أدب رفيع، أدب رفيع من آداب الإسلام، ويبين جمال الدين وكماله، وأن من كان نائما حقه ألا يؤذى في منامه وألا يزعج في منامه بسلام عالي وصوت عال يقطع عليه نومه ويسبب له شيئا من الأذى، وأيضا لا يترك السلام ولا يهمل. فكان هديه عليه الصلاة والسلام هديا قاصدا، فإذا جاء مكان في وقت من الليل يكون الناس في وقت راحة ونوم يلقي سلاما بصوت خافت. لاحظ السلام الذي بالصوت الخافت لو ألقيته على أيقاظ يتحدثون لا يسمعونه، لكنه في هجعة الليل وفي السكون وفي الهدوء يسمع إن كان منهم من هو يقظانا. أما هذا الصوت الخافت لو ألقيته في مجلس فيه ناس يقظانين لا يسمعون، ولهذا كان يسلم بهذه الطريقة حتى لا يؤذي النائم وفي الوقت نفسه حتى لا يفرط في إفشاء السلام. قال يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وهذا كما قدمت أدب رفيع من آداب الإسلام الدالة على كمال هذا الدين وجماله وعظمه. نعم.
قال رحمه الله: باب حياك الله. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي أن عمر قال لعدي بن حاتم: حياك الله من معرفة.
ثم قال رحمه الله: باب حياك الله. باب حياك الله، وهذه الكلمة يؤتى بها للترحيب بالقادم والتحية له وإدخال الأنس عليه، وهي كلمة جاء عن السلف رحمهم الله استعمالها، جاء عن السلف رحمهم الله استعمالها، وهي كلمة هي يجوز استعمالها، ولكن لا يبدأ بها، لا يبدأ بها، ولا لا يبدأ بها لا في إلقاء السلام ولا في رده، لا يبدأ بها لا في إلقاء السلام ولا في رده. فلا يجوز إذا قيل لأحد السلام عليكم أن يقول حياك الله، لا يجوز، ولا أن يضيف أيضا إليها عبارات الترحيب الأخرى، بل الواجب أن يرد السلام، إذا قيل السلام عليكم يقول عليكم السلام. لو لم يقل وعليكم السلام وقال حياك الله ومرحبا وأهلا وسهلا وإلى ما شاء الله من العبارات، لا يكون قد أسقط الواجب، بل الواجب باقي في ذمته، ولا يسقط إلا بأن يقول عليكم السلام. إذن هذه الكلمة حياك الله كلمة يجوز استعمالها، ولكن يؤتى بها بعد السلام، ولكن يؤتى بها بعد السلام، لا يؤتى بها ابتداء في إلقاء السلام، ولا يؤتى بها ابتداء في رد السلام، وإنما يؤتى بها بعد السلام، وهي من الكلام المباح الجيد الذي يؤتى به إدخالا للسرور على القادم وترحيبا به وتحية له، واستعماله ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. ومعنى هذه الكلمة، قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية، قال معنى حياك أي أبقاك من الحياة، حياك أبقاك من الحياة، وقيل هو من استقبال المحيا من الوجه، استقبال المحيا وهو الوجه، وقيل ملكك وفرحك، ملكك وفرحك، معنى حياك أي ملكك وفرحك، وقيل سلم عليك وهو من التحية السلام. فهذه أقوال قيلت في معنى حياك الله، وهي كلمة تحية وترحيب يناسب الإتيان بها بعد السلام، أما أن يبدأ بها فلا يجوز، لا يبدأ إلا بالسلام. نعم. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الشعبي أن عمر قال لعدي بن حاتم: حياك الله من معرفة، حياك الله من معرفة. فالشاهد هنا استعمال عمر لهذه اللفظة، استعماله لهذه اللفظة قال حياك الله. وهذا الأثر ضعيف الإسناد لانقطاعه، لأن الشعبي لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فالإسناد ضعيف للانقطاع بين الشعبي وعمر رضي الله عنه، لكن هذه الكلمة كما قدمت كلمة دارجة ومستعملة عند السلف رحمهم الله، واستعمالها صحيح ولا محذور فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب مرحبا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مرحبا. وهذه من جنس ما قبلها، كلمة ترحيب، كلمة ترحيب بالقادم، واستعمالها جائز، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبة استعمال هذه الكلمة، قول مرحبا للقادم مثل الحديث الذي ساقه المصنف، ومثل أيضا ترحيبه بوفد عبد القيس، والحديث في الصحيحين قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية بالترحيب بطلاب العلم، قال: قولوا مرحبا فيه، قال: قولوا مرحبا، قولوا لهم مرحبا. فهي كلمة يؤتى بها بعد السلام، يؤتى بها بعد السلام. ومعنى مرحبا، معنى مرحبا أي حللت في رحب، والرحب هو السعة، الرحب هو السعة، أي حللت في مكان الرحب. وهذا فيه عندما يقول المرحب بضيفه أو بالقادم عليه مرحبا، أي صدرنا رحب لك، يستقبلك بالسرور والأنس والفرح بمجيئك، وأيضا بيتنا واسع لك، مهيأ لك. ولهذا يقال: مرحبا أهلا، أي حللت في أهل وأنت بين أهل، لست بغريب. وسهلا أي وطئت موطئا سهلا. فهذه كلمات جميلة جدا تستعمل بعد السلام، فيقال بعد أن يلقى عليه السلام يقال مرحبا، ويقال أهلا وسهلا، يقال حياك الله، مرحبا بك، ونحو ذلك من الكلمات، وهي كلمات طيبة وتعد من الصدقة. الكلمة الطيبة صدقة، تعد من الصدقة. ومثل هذه الكلمات يجمل الإتيان بها بعد السلام، وهي مما يزيد في المحبة بين الإخوان وبين المتلاقيين، وتمكن للأخوة. ولهذا يحسن استخدام هذه الكلمات، ويتأكد في حق القادم، يتأكد في حق القادم، لأن القادم يأتي وهو غريب على المنطقة، غريب على المنطقة، يدخل على غير أهل له. فإذا قلت له مرحبا، قلت له أهلا، يعني أنت بين أهلك، قلت له سهلا، أزلت عنه معاني في نفسه، وأشعرته بأنه بين أهل وبين محبين له، مرحبين به، مسرورين بمقدمه. فهذه كلمات طيبة يحسن استخدامها والإتيان بها بعد السلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فقال: مرحبا بابنتي. وهذا فيه استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة: مرحبا بابنتي، واتيانه بهذا بعد السلام، كما يوضح ذلك الروايات التي مرت عند المصنف لهذا الحديث. فيؤتى بها بعد السلام، قال مرحبا بابنتي. وهنا أيضا مزيد تلطف من الوالد بابنتي، مرحبا بابنتي، وهذا يدخل على القلب سرورا عظيما وأنسا. قال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. تقدم الحديث عند المصنف بلفظ رحب بها، بلفظ رحب بها، ومعنى رحب بها أي قال مرحبا، رحب بها أي قال مرحبا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب.
ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار أي ابن ياسر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته، أي عندما طلب الإذن في الدخول عرف الصوت أنه صوت عمار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالطيب المطيب. الطيب هذه كلمة تدل على الطهارة، تدل على الطهارة، فمعنى الطيب أي المبرأ من الخبث، ولهذا قال الله في القرآن: الطيبون للطيبات. فالطيبون أي المبرؤون من الخبث ومن الفواحش، هذا معنى الطيب. فكلمة الطيب تعني البراءة من الخبث، تعني البراءة من الخبث، من الحرام، من الفحش، من الرذائل. فمن كان بريئا منها بعيدا عنها يقال له طيب، ولهذا قال: الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، أي المبرؤون من الفواحش ومن الخبث، فهي كلمة تعني البراءة. فقال هنا: مرحبا بالطيب المطهر. وهذا فيه كما قدمت الترحيب بالقادم، الترحيب بالقادم بهذه اللفظة مرحبا. والأثر أو الحديث ضعيف الإسناد لجهالة حال هانئ، ويغني عنه الحديث الذي قبله وأحاديث كثيرة جاءت في الباب، منها الذي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لوفد عبد القيس: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. أما هذا الحديث ضعيف الإسناد لجهالة هانئ بن هاني، ونبه على ذلك الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الضعيفة برقم 5594. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف رد السلام. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء الأعرابي من أجلف الناس وأشده، فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف رد السلام. باب كيف رد السلام. اتيان الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة عقب الترجمتين السابقتين، الأولى حياك الله والثانية مرحبا، فيه تنبيه إلى أن رد السلام لا يكون بهذه الألفاظ، ومهما أتى بها وبأمثالها ونظائرها فإنه لا يكون بذلك قد رد السلام، لا يكون بذلك قد رد السلام. وهذا فيه تنبيه لخطأ يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس، إذا ألقي عليه السلام: السلام عليكم، يقول مرحبا، أو يقول مرحبا حياك الله أهلا وسهلا، ولا يقول عليكم السلام، أو يؤخر عليكم السلام، يقول مرحبا حياك الله أهلا وسهلا وعليكم السلام. وبعضهم لا يأتي بها. فقول الإمام البخاري باب كيف رد السلام بعد أن أتى بحياك الله ومرحبا، أراد أن ينبه بهذه الترجمة أن رد السلام لا يكون إلا بهذه الجملة وعليكم السلام، وأن الإنسان مهما أتى به من عبارات الترحيب وعبارات الترحيب والتهلات بالقادم لا يكون قد رد السلام، ولا يكون بذلك سقط عنه الواجب حتى يرد السلام بهذا اللفظ وعليكم السلام، أو يزيد ورحمة الله، أو يزيد وبركاته، ثم بعد ذلك يأتي من عبارات الترحيب بما شاء. فلهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة كيف رد السلام، مع أنه مر معنا في التراجم الماضية ما يحقق المقصود ويدل عليه، لكنه عقدها هنا للتنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الناس برد السلام بألفاظ هي من التحايا والترحيب لا يكون بها المرء أدى الواجب الذي عليه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس. إذ جاء أعرابي من أجلف الناس، قوله من أجلف الناس إشارة إلى الجفاء في أخلاقه، الجفاء في أخلاقه وفي طبعه وتعامله، يعني فيه شيء من الجفوة والغلظة في التعامل. فجاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم، يعني فيه جلافة وفيه شدة، فيه جلافة وفيه شدة. فقال السلام عليكم، فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام. الشاهد من هذا الحديث للترجمة ردهم عليه بقول وعليكم السلام. قال السلام عليكم، ما قالوا مرحبا بك، ولا أيضا قالوا حياك الله، ولا أتوا بأي عبارة أخرى، وإنما قالوا وعليكم السلام. ولعل في ذكر شدة الرجل وجفائه وردهم عليه بهذه الطريقة تنبيه إلى أنه مهما كان حال من يلقي عليك السلام لا يكون ردك عليه إلا بالسلام نفسه. ربما بعض الناس لأمر ما في الملقي السلام أو لاعتبارات معينة في الملقي للسلام يغير بالألفاظ ويأتي بعبارات أخرى كالترحيب أو نحو ذلك. فقال هنا قال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام، أي لم يردوا عليه إلا بهذه الصيغة المشروعة المأمور بها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة سمعت ابن عباس إذا يسلم عليه يقول وعليك ورحمة الله.
نعم.
قال رحمه الله قال أبو عبد الله وقالت قيلة قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا سلم عليه قال وعليك ورحمة الله، قال وعليك ورحمة الله. إذا سلم عليه أي من فرد، أما إذا كان الذين ألقوا السلام جماعة لا يقال وعليك، لكن إذا كان الذي ألقى السلام فرد شخص واحد فلك أن تقول في رد السلام عليه وعليك السلام ورحمة الله، أو تقول عليك السلام ورحمة الله، ولك أيضا أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، كل ذلك سائغ. وفي السنة جاء هذا وهذا، جاء الرد بالإفراد وجاء بالجمع، والأغلب الجمع. فإذا كان من ألقى السلام واحدا، إذا كان من ألقى السلام واحد شخص واحد، فلك أن ترد عليه بأن تقول عليك السلام أو عليك السلام، أو تقول عليكم السلام أو عليكم السلام، كل ذلك سائغ. فكان ابن عباس رضي الله عنه إذا سلم عليه يقول وعليك ورحمة الله، أي وعليك السلام ورحمة الله. قال أبو عبد الله، هو البخاري رحمه الله تعالى صاحب الكتاب، وقالت غيلة، وقالت قيلة رضي الله عنها، هذا علقه البخاري، علقه البخاري أي ذكره بدون إسناد، معنى علقه أي ذكره بدون إسناد، وهو جزء من حديث طويل رواه الترمذي وغيره موصولا. قالت قيلة قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. قال رجل أي رجل واحد فرد، السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. فهذا يفيد أن المسلم عليه إذا كان شخصا واحدا يجوز أن تقول السلام عليك ورحمة الله، وإذا كان المسلم واحدا يجوز أن ترد عليه وعليك السلام ورحمة الله. والسنة جاءت بهذا، وأيضا جاءت بالجمع وعليكم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قلت من غفار.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، حين فرغ من صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، كنت أول من حياه بتحية الإسلام أي السلام عليكم، فقال وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على أبي ذر بقوله وعليك ورحمة الله، أي وعليك السلام ورحمة الله. وكما قدمت، إذا كان من ألقى السلام شخص واحد فلك أن ترد عليه السلام بالإفراد أو بالجمع، تقول وعليك السلام أو تقول وعليكم السلام ورحمة الله. قال ممن أنت؟ قال من غفار، قال ممن أنت؟ وهذا فيه السؤال عن القادم وعن اسمه وعن نسبه والتعرف على حاله. هنا مسألة، وهي المصلي الشخص الذي في صلاة، هل يلقى عليه السلام؟ هل يلقى عليه السلام وهو في صلاة؟ جاء في حديث صحيح الإسناد رواه الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى ولا تسليم أي قال لا تسلم ولا يسلم عليك، لا تسلم يعني إذا كنت في صلاة لا تسلم على الناس لأن لك شغل في صلاتك، ولا يسلم عليك لأن في إلقاء السلام عليه وهو في صلاة إشغال له، إشغال له عن صلاته، بل أيضا إرباك له في الصلاة. ولهذا قال لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو شاك فيها، لا غرار ولا تسليم، لأنك إذا سلمت عليه أحدثت له شيء من الغرار في صلاته وتلتبس عليه الصلاة، تلتبس عليه الصلاة. لكن إذا سلم على الإنسان وهو يصلي، إذا سلم على الإنسان وهو يصلي فماذا عليه أن يفعل؟ جاءت السنة بالرد بالإشارة، بالرد بالإشارة، وسواء رددت بإصبعك أشرت بالإصبع ترد به السلام دون أن تنطق وعليكم السلام، وإنما تشير بالإصبع أو باليد، تبسط يدك بهذه الطريقة أو تشير بإصبعك بهذه الطريقة ردا للسلام، وهذا ورد وهذا ورد. فيكون الرد هنا بالإشارة، يكون الرد هنا بالإشارة بدون أن تنطق بألفاظ السلام، لأن في الصلاة التي أنت فيها شغل عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وسبق أن مر معنا هذا الحديث، لكن أورده المصنف رحمه الله لبيان كيفية رد السلام، لبيان كيفية رد السلام، وذلك في رد عائشة للسلام الذي نقله إليها النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل. قال جبريل: يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا جاء مثله في حديث خديجة، قالت: عليك وعليه السلام. وأيضا مر معنا قريبا الرجل الذي نقل سلام والده للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: عليك وعليه السلام. فإذا قوله كيف يرد السلام فيما إذا كان السلام مرسلا ومنقولا إلى الشخص، فيرد بهذه الطريقة: لك أن تقول عليك وعليه السلام، ولك أن تقول وعليه السلام، وإن ضفت ورحمة الله وبركاته فهذا أكمل، فهذا أكمل، فترد عليه السلام بهذه الطريقة. إذن طريقة رد السلام المنقول يكون بهذه الطريقة: إما أن تقول وعليه السلام ورحمة الله، أي على من أرسل لي السلام، أو تقول وعليك وعليه السلام، فتشمل بردك المبلغ والمرسل، المبلغ والمرسل، فهذا جائز وهذا جائز، وفي كل منهما وردت السنة. فهذه هذا الحديث في مشروعية رد السلام المبلغ للشخص، مشروعية رد السلام المبلغ للشخص، وأنه يكون بهذه الطريقة. وأيضا فيه مشروعية إرسال السلام، في مشروعية إرسال السلام عندما يسافر أحد إخوانك إلى بلد ما، ولك فيه بعض الأصحاب، ولك فيه بعض الأصحاب وبعض الإخوان، فتقول له: بلغ سلامي فلانا. وهذا حقيقة عظيم جدا، عندما يبلغ ذاك السلام يدخل في قلبه السرور، لأنه يحس أنك تشعر به وأنك مهتم بأمره وترسل إليه السلام، فهذا يدل على مشروعية إرسال السلام، مشروعية إرسال السلام، إرسال السلام للأموات لا للأحياء، للأحياء لا للأموات، إرسال السلام للأحياء لا للأموات. وهنا أنبه إلى خطأ يفعل بعض الناس عندما يكون أو عندما يريد أحد الأشخاص من بلد أن يسافر للمدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يحملونه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلامي. وكثيرا ما يسأل هؤلاء الزائرين والقادمين المدينة عن هذه المسألة، لأنهم حملوا ما لا يطيقون من أهل منطقتهم وجيرانهم وقرابتهم، كل يقول له، فبعضهم يأخذ الأمر مأخذ الجد، والاهتمام. فكل من قال له هذه الكلمة كتب اسمه حتى يضبط هذا الأمر، ثم يقف طويلا عند القبر معه 200 اسم، 300 400، فلان يبلغك وفلان يبلغك وفلان يبلغك وفلان إلى آخره. وهذا أمر ليس له أصل في السنة، بل جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان تكون في الدنيا، صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ، لا حاجة أن تنتظر من يسافر. ثم هذا الذي يسافر هل يلتزم أو لا، هل يوفي أو لا، فأنت لا تنتظر من يسافر، في أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة يبلغون. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. أيضا مما ينبه عليه هنا في إرسال السلام أن بعض من يرسل السلام يرسله إرسالا لا يمكن أن يتحملها المرسل، يقول سلم لنا على الأحبة وعلى الإخوان وعلى من تلقى وعلى من ترى، وين يسلم على، سلم لنا على ما كل من ترى مثلا، هذا تحميل له ما لا يمكن أن يتحمله. لكن إرسال السلام المأثور هو إذا كان شخص معين أو شخصين بينك وبينهم صلة أو تواصل أو نحو ذلك فتحمله، تقول بلغ فلان بن فلان سلامي. أما سلم لي على أهل البلد أو سلم لي على من ترى من الإخوان، عيناه مبصرتان وإذا ذهب البلد رأى كل الإخوان، فهل تريد أن كل من يراه يقول لي يسلم عليك فلان؟ هذا تحميل له ما لا يطيقه، ولم تأتي السنة بمثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مطر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي أبي: يا بني إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل وعليك كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل السلام عليكم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب كيف رد السلام بهذا الأثر عن بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال لي أبي: يا بني إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل وعليك، إذا قال السلام عليكم فلا تقل وعليك كأنك تخصه بذلك وحده، ولكن قل السلام عليكم، ولكن قل السلام عليكم، قال لا تقل السلام عليك كأنك تخصه بذلك وحده، ولكن قل السلام عليكم. أشرت قبل قليل أن السنة جاءت بالإفراد وبالجمع، جاءت بالإفراد وبالجمع، ومر معنا قريبا رد النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا رد الصحابة أو بعض الصحابة بالإفراد وعليك السلام، وهو رد صحيح جاءت به السنة، فلك أن ترد السلام على من ألقى عليك إذا كان شخصا واحدا بالإفراد تقول عليك السلام، ولك أن ترد عليه بالجمع تقول عليكم السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يرد السلام. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قلت لأبي ذر: مررت بعبد الرحمن بن أم الحكم فسلمت فما رد علي شيئا، فقال: يا ابن أخي، ما يكون عليك من ذلك؟ رد عليك: من هو خير منه؟ ملك عن يمينه.
ثم قال رحمه الله: باب من لم يرد السلام، يعني ألقي عليه السلام ولم يرد السلام. عدم رد السلام لا يخلو إما أن يكون من ألقي عليه السلام ذاهلا، وهذا يحصل، تلقي على شخص السلام ويكون ذاهل عند مشكلة معينة أخذت فكره وعقله فتسلم عليه وما يشعر بك، بل تمر به ولا يشعر بك، وربما إذا لقيته قلت: مريت بك في الوقت الفلاني وسلمت، ما يذكر. ولهذا ما ينبغي للإنسان في مثل هذه الحالة أن يجعل في خاطره على أخيه شيئا، قد تجعل في خاطرك عليه وهو معذور، قد تجعل في خاطرك عليه شيئا وهو معذور. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يجعل في خاطره شيئا على إخوانه، بل يتلمس العذر: لعله ما سمع، لعله ما رآني. وأن تخطي في التماس الأعذار أولى من أن تخطي في إلقاء التهم. مثل بعض الناس في مثل هذه الحالة يلقي تهم مباشرة، فكونك تخطي في إلقاء التماس الأعذار أولى من أن تخطي في إلقاء التهم جزافا. فإذا من لم يرد السلام يحتمل أنه ذاهل، ويحتمل أيضا أن في نفسه شيء على من ألقى السلام عليه، لأجل ذلك لم يرد عليه السلام، يحتمل هذا أو هذا. لكن أنت إذا ألقيت السلام ولم يرد عليك لا يضرك ذلك، لأنه رد عليك من هو خير منه، الملائكة ترد عليك. إذا لم يرد عليك السلام الملائكة ترد عليك، وأنت أتيت بما عليك ولا يضرك إذا لم يرد عليك السلام. وهذا فيه تسلية لمن سلم ولم يرد عليه السلام، بأنه رد عليه ممن هو خير ممن ألقيت عليه السلام. أورد هنا عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لأبي ذر: مررت بعبد الرحمن ابن أم الحكم فسلمت فما رد علي شيئا، فسلمت فما رد علي شيئا. فقال: يا ابن أخي، ما يكون عليك من ذلك؟ أي لا يضرك. ما يكون عليك من ذلك أي لا يضرك كونه لم يرد عليك. رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه. رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه، أي لا يضرك كونه لم يرد عليك السلام، لأنه رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله قال: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب.
الأثر السابق، أثر عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، هذا صحيح الإسناد موقوفا على أبي ذر، وصح مرفوعا عن غيره، صح مرفوعا عن من غير حديث أبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود موقوفا عليه، وأيضا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض. وهذا مر معنا قريبا، ومر أيضا الكلام على دلالة هذا الاسم، وأنه من الأسماء الدالة على التنزيه، وأنه اسم ورد في القرآن وورد في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فأفشوه بينكم. قوله فأفشوه بينكم أي بالمحافظة على السلام وكثرة إلقائه والعناية به. قال فأفشوه بينكم. قال إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة. لماذا؟ قال لأنه ذكرهم السلام، لأنه ذكرهم السلام. هذا نستفيد من فائدة أشرت إليها سابقا عند حديث خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وأن هذه الخيرية من جهات، منها أنه ذكر الآخر السلام، فلك أجر إلقاء السلام عليه وأجر ماذا؟ تذكيره بالسلام. قال لأنه ذكرهم السلام فله عليهم فضل درجة، وهذا يدل على فضل البدء بالسلام والمبادرة إليه. قد مر معنا أن ابن عمر كان يبدر السلام ولا يسبق أحد إليه، كل ذلك حرصا على هذا الفضل الوارد في هذا الحديث وغيره. قال وإن لم يرد عليه، رد عليه من هو خير منه أطيب، أي رد عليه الملك، رد عليه الملك، وهذا فيه التسلية لمن سلم ولم يرد عليه بأن ملك الله الذي عن يمينه يرد عليك السلام. نعم.
قال رحمه الله باب من بخل بالسلام.
قبله
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال التسليم تطوع والرد فريضة.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى من أعلام التابعين، أنه قال التسليم تطوع والرد فريضة. التسليم أي البدء بإلقاء السلام، تطوع أي سنة ومستحب، وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قالوا بوجوبه كما سبق الإشارة إلى ذلك في أول أبواب السلام. قال والرد فريضة أي واجب باتفاق أهل العلم. الرد فريضة أي يجب على من ألقي عليه السلام أن يرد. وختم المصنف رحمه الله لهذه الترجمة بهذا الأثر فيه تنبيه على خطورة من لا يرد السلام، فيه تنبيه على خطورة من لا يرد السلام. أما من لم يرد عليه السلام لا يضره شيئا، لا يضره ذلك شيئا، لكن الخطورة في حق من لم يرد السلام لأنه ترك فريضة وضيع واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال والرد فريضة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول هل إذا مررت على من يشرب الدخان أسلم؟
هذا يتعلق بترجمة سبق أن مرت معنا وهي السلام على أهل المعاصي، وعرفنا التفصيل الذي لأهل العلم في ذلك، لأن شرب الدخان معصية بلا ريب، وهو أمر محرم، محرم شربه ومحرم بيعه ومحرم شراؤه لأدلة كثيرة وعمومات عديدة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فشرب الدخان معصية، شرب الدخان معصية، والكلام في إلقاء السلام على من يشرب الدخان هو متعلق بالمسألة السابقة وهي السلام على أهل المعاصي، وأهل العلم كما قدمت لهم تفصيل في ذلك. فإذا كان أراد زجره بعدم إلقاء السلام عليه ممن له قيمة وله مكانة وله أثر فهذا مسلك صحيح، وإذا كان أيضا تحاشاه وابتعد عنه للوقاية من شره أو للسلامة من هذه الآفة التي معه وخاصة الأولاد الصغار عندما يعود نفسه على مجالسة المدخن وإلقاء السلام عليه ومباسطته، هذا يجعله يوما من الأيام ربما يبتلى بالتدخين الذي ابتلي به هذا. ولهذا تحاشي الصغار المدخنين والجلوس معهم والبعد عن ذلك أسلم لهم وأبعد عن الوقوع في هذا الأمر المحرم. ولهذا قال أهل العلم إن عدم إلقاء السلام على أهل المعاصي قد يكون يرجع إلى الشخص نفسه حتى يسلم من الوقوع في معاصي هؤلاء، وقد يكون من أجل الشخص العاصي نفسه حتى يرتدع. فالشاهد أن هذه المسألة ينظر فيها على ضوء قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. وإذا كان المدخن القائل السلام عليه أنفع له وأصلح ألقي عليه السلام، ألقي عليه السلام مع النصح له وتنبيهه لخطأه. وكم من شخص ألقي عليه السلام وابتسم وكان يدخن وابتسم له وقوبل بطلاقة وجه وبكلمات طيبة، فكان على إثر ذلك أن ترك التدخين تماما. وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه المسألة لابد فيها من التفصيل. نعم.
يقول: هل هذا من السلام المشروع؟ السلام عليكم ورحمة الله، قدوس سبوح وبركاته.
هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. السلام المشروع مر معنا في الأحاديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيادة قدوس سبوح في السلام لا أصل لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم لبس الساعة من الحديد؟
الساعة من الحديد بعض أهل العلم يلحقها بالتختم بالحديد، ومر معنا الحديث الذي ورد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم لا يعتبرها من ذلك لأنه لم يلبسها حلية ولم يتخذها حلية، وإنما هذا شيء يمسك الساعة في يده حتى تثبت وتبقى في يده. ولهذا بعض أهل العلم رخص فيها على اعتبار أنها ليست من باب الحلية، وإنما شيء يمسك بالساعة في معصمه. نعم.
يقول بعض الناس يرد على المسلم بقوله سلام ورحمة الله، هل أتى بواجب التحية؟
رد السلام بصيغته، إما أن تقول كما قدمت وعليك السلام، أو عليك السلام إن كان واحدا، أو تقول عليكم السلام، أو عليكم السلام إن كان واحدا أو جماعة. وإن قلت أيضا في الرد عليه عندما يقول السلام عليكم قلت السلام عليكم ورحمة الله، أيضا لا بأس بذلك. فالمهم أن تأتي بالسلام بالطريقة التي جاءت ودلت عليها الأحاديث والآثار. نعم.
يقول هل هناك تفضيل بين السلام عليك والسلام عليكم؟
السلام عليك هذه لا تلقى إلا على من كان على من ألقى السلام وهو شخص واحد، من ألقى السلام وهو شخص واحد يرد عليه بهذه الطريقة. أما إذا كان الذي ألقى السلام جماعة ولو أن الذي ناب عنهم واحد فترد عليهم بقولك عليكم السلام. نعم.
يقول هل هناك بأس إذا قال المستقبل للضيف قبل أن يصل إليه ويسلم الضيف مرحبا؟
لا يبدأ بالترحيب قبل السلام، من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، فأول ما يبدأ به قبل كل شيء إلقاء السلام.
يقول هل هو من المنهي عن من تطيب بطيب زوجته؟
نعم. مر معنا قصة الرجل الذي تخلق بخلوق فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وعرفنا أن الخلوق طيب النساء، وأن هذا من التشبه بالنساء. وحتى إذا عرف في زماننا نوع من الطيب يختص به النساء دون الرجال ويعرفن باستعماله، فإن استعمال الرجال له من التشبه بالنساء. نعم.
يقول: ما حكم لبس الأقمصة الضيقة التي تصف الجسد؟
لبس المرأة أو الرجل للملابس الضيقة التي تصف العورة وتحجمها لا يجوز. الملابس الضيقة مثل البنطال الضيق الذي يحجم العورة ويحددها، هذا لا يجوز. أما الأشياء الواسعة الفضفاضة فهذه هي التي تلبس. أما ما يحجم العورة أو يشف عنها يكون رقيقا شفافا فهذا لا يحل. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.